أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأصبر المرسلين محمد الصادق المستقيم وعلى آله الصراط المستقيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية قول اللغوي، ومر بنا أن الظهور تلقائيا هو ذو مراتب، الظهور هو ذو مراتب، وبالتالي حسب هذه المراتب موضوع البحث يحدد. ومر موضوع البحث لو حديث قول لغوي سيتعين كونه في المرتبة الأولى من الظهور، يعني بحث المرتبة الظهور الوضعي أو التصوري، تصور الدلالة، الدلالة التصورية. ولكن الصحيح سيأتي تعميم البحث الآن بحسب كل علوم اللغة، بل والعلوم الأخرى كما سيأتي. فلا يقتصر البحث على قول اللغوي في المفردات اللغوية. إجمالا الآن هكذا ذكر العلامة أنه الشك إما يكون في المراد الاستعمالي أو في المراد التفهيمي أو في المراد الجدي، وهذا الشك ينقسم قسمين: إما في أصل وجود القرينة فيتنفع حينئذ بماذا؟ بأفراد عدم القرينة، أو يشك في قرينية الموجود والكلام هنا يصبح مجملا على ما هو الأشهر، يصبح الكلام مجملا. غير الأشهر ماذا يقولون؟ غير الأشهر يقولون أطالة الحقيقة، مثلا في المدلول الاستعمالي مع وجود قرينة موجودة مجملة يعمل بأصالة الحقيقة، يعمل بأصالة الحقيقة في المدلول الاستعمالي، أو بأصالة المطابقة، أصالة التصريح، أصالة الحقيقة في المدلول الاستعمالي، أصالة التصريح يعني مطابقة المدلول الاستعمالي مع المدلول، مع المدلول التفهيمي، لأن الكناية يتخالف فيها المدلول الاستعمالي عن المدلول التفهيمي، أصالة التصريح. وكذلك أصالة التصريح يمكن أن يعمل بها في تطابق المدلول التفهيمي مع الجدي، من الكلام صريح يعني ليس فيه، ليس في دوران والتفاق أو تحوير وانعطاف، لأن الكناية قد تكون انعطاف من الاستعمال للتفهيم في انعطاف، أو قد يكون انعطاف الكناية التعريض من التفهيم إلى الجدي. هذه أصول لفظية موجودة، إما نشك في أصل قرينة وجود قرينة سواء كانت قرينة استعمالية أو تفهيمية أو جدية، نشك في أصل قرينة، أو نشك في قرينية الموجود، الموجود قرينة موجودة موجودة، هل هي قرينة صالحة قرينية أو لا؟ هنا الشك. هنا الشرك يقع. ففي موارد إحرام موجودية شيء ويشك في قرينته، هل يعمد بالأصول اللفظية أو لا؟ هل يعمد بالأصول اللفظية أو لا؟ هناك من يقول ذلك، يعني يتعامل مع الأصول اللفظية تعامل أصل تعبدي. المقصود من التعامل مع الأصول اللفظية أصل تعبدي يعني ماذا؟ العبارة موجودة في الكفاية في نفس المطلع، تفسيرها ما هو؟ تفسيرها الأصل اللفظي، إما أصل لفظي إماري أو أصل لفظي تعبدي. يا ما لي أصل من التعبدي، لابد أن نتذكر ما مر بنا أمس حقيقة الأصل اللفظي. ما هي حقيقة الأصل اللفظي؟ هي بالحقيقة بناء عقلائي على البناء مرتبط بشؤون اللازم. بناء على عقلائي مرتبط بشؤون اللازم، هذا عندما يكون بناء وبناء فعل الأفعال البنائية أو التي هي لها وجود في بناءات العقلاء، هذه الأفعال غالبا كما تكون كاشفة محرزة مثل الإمارات الفعلية، مثل الإمارات الفعلية أو الإمارات الفعلية من الإمارات التي في الفعل والأفعال، في الفعل والأفعال هناك إمارات، لكن فرق بين الإمارات التي في الفعل المحض مع الإمارات في الفعل في الألفاظ أن الأصول اللفظية إمارات في الفعل في اللفظ، لكن أقوى كاشفية وإمارية من الإمارات في الفعل المحض. الإمارات في الفعل المحض هذا مثل التجاوز، مثل الفراغ، مثل الصحة، مثل اليقين الصحة، البناء على اليقين السابق الاستصحاب، هذه كلها إمارات عند العقلاء، بناءات عند العقلاء، إمارات عند العقلاء، بناءات على إمارات في الفعل عند العقلاء، بناءات عند العقلاء على الإمارات في الفعل فيما يلابس الفعل، وتسمى تلك الإمارات أو البناء أو البناء على تلك الإمارات، الإمارات أو البناء على تلك الإمارات لدى العقلاء في الفعل المحض، في الفعل المحض تسمى أصول محرزة. ذكر الصحابة يسمون أصول محرزة، ولا اسم آخر تسمى إمارات فعلية أو أفعالية، تسمى أصول محرزة وتسمى إمارات فعلية أو أفعالية. كيف الفعل؟ هذه بناءات العقلاء في الفعل على إمارات تواشف في الفعل المحض، هذه بالنسبة لأصول محرزة كالتصحاب، صاد الصحة، صاد الفراغ، صاد التجاوز، وهو أما بناء العقلاء في الفعل المرتبط باللفظ، فيسمى أصل لفظي. أصل ولفظي تسمى من الجهة دقيقة، أصل الأصل يعني بناء، معنى الأصل هو البناء. بناء في الفعل فعلي ولكنه مرتبط بشؤون اللازم، مرتبط بشؤون اللازم، يسمى أصل لفظي. أصل يعني بناء لكن مرتبط باللازم، يسمى أصل لفظي. إذا كان أصل المحرر أو كان الأصل المحرر العملي أو الأمارات الفعلية المقضاة، هذا أصل لفظي. إذا بناء يعول عليه العقلاء في أفعالهم المرتبطة بشؤون اللفظ تسمى أصول لفظية. هذه الأصول اللفظية مسلكان في النظر لها، هل هي أصول لفظية إمارية أو أصول لفظية تعبدية؟ مسلكان في حقيقة الأصول اللفظية، هل هي أصول لفظية إمارية أو أصول لفظية تعبدية؟ المقصود من هذا المبنيين ما هو؟ المشهور طبعا الأول أصول لفظية إمارية. السيد المرتضى وغيره رحمة الله عليهم يبنوا على أنه أصول تعبدية، أصول لفظية تعبدية. المقصود التعبدية ليس مثلا في كلام السيد المرتضى وغيره من الإعلام رحمهم الله، ليس المراد أن الأصل اللفظي التعبدي يعني صار أصلا عمليا، لا، أو أصلا مخرجا، لا، لا زال هو في مرتبة الإمارات اللفظية. الإمارات اللفظية أقوى من الإمارات، الإمارات اللفظية أقوى من الإمارات الفعلية. ولكن المقصود من أنه أصل لفظي تعبدي يعني ماذا؟ يعني أصل لفظي إماريته ضعيفة، إمارته ضعيفة، ضعيفة بحد كأنما وظيفة عملية، لكن وظيفة عملية لكن ليست في الفعل، وإنما وظيفة عملية في التعاطي مع الظهور، في التعاطي مع الظهور، في التعاطي مع كميزان في نظام الظهور. كيف كانت تكون توقيفية تعبدية؟ توقيفية تعبدية اصطلاح الأصوليين والفقهاء المتكلمين التعبدية لربما 10 معاني، معاني عديدة لا تظن منها التعبدية بمعنى واحدة، معاني عديدة عند الفقهاء الأصوليين التعبدي ليه معاني عديدة ليه المثقفين ما يفسرون حتى الفلاسفة لما يقولون عن التعبدي بناءهم تعبدي يعني نفسد ولا تفهم، لا ليس معنى التعبدي يعني. التعبدي ليه معاني عديدة جدا، بحث مهم في التعبدي، ولعل التعبدي له معنى معاني عديدة بعدد معاني الدين. الدين هم تعبد، فقضية لما يقال تعبدية لها معاني عديدة بصراحة الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، معاني عديدة جدا على دين كفر تعبدية. حتى التوقيفي لها معاني عديدة، بنعمل التوقيفي يعني نفس ولا تفهم ولا تسأل، أول تسأل عن ما تفهم، تعزم تسأل بمعنى آخر. المقصود توقيف يعمل معاني عديدة، تعبد معاني عديدة، وهذا هو الكفر، معاني عديدة جدا جدا جدا. على كل أصل لفظي تعبدي ليس المراد منه أنه عملي محض، شو هذا أحد معاني التعبدي، ليس المراد منه عملي محض، بل المراد منه أصل لفظي تعبدي يعني درجة الإمارية فيه ضعيفة، هو عبارة عن كأنما وظيفة عملية، عبارة عن وظيفة عملية في كيفية التعاطي مع نظام الألفاظ، مع قواعد الألفاظ، مع الظهور، ميزان في الظهور. طبعا الذي يدعي أنه هذا مبنى وظيفي لدى العقلاء لرفع الحيرة في كيفية التعاطي في نظام الزواجون. طبعا إذا بنى قائل على هذا المبنى أن حقيقة الأصول النظرية تعبدية لا يشترط فيها عدم وجود قرينة مجملة، لا يشترط فيها. إذا بنى على الأصول اللفظية تعبدية حينئذ لا يشترط فيها عدم وجود قرينة مجملة أو قرينة مشتبهة. لماذا؟ لأن الأصل الوظيفي طبيعة الجهل، طبيعة مجعول لرفع الخير في مواد الاشتباه. مثل أصل عملي عندك رواية ضعيفة متهمة الحجية من جهة الدين الاجتهادي أو الإماري، حينئذ أنت تعمل بالأصل العملي. لماذا تعمل بالأصل العملي؟ لرفع الوظيفة، لرفع الحيرة مع وجود شيء يعني موجب للاشتباه، مشبه أو ملبس أو ملتبس، مع وجود شيء مع ذات وجود أعطاه. لو كانت الأصول اللفظية تعبدية لكان هذا تجري حتى في موارد تشمل موارد الشك في قرينية موجود محرجين أو موجود بس شاكين أو شنو دلالته. لو كانت الأصول اللفظية تعبدية، لكن الصحيح عند العقلاء، الصحيح عند الأعلام أن العقلاء في بناءهم على الأصول اللفظية أنها ليست تعبدية، أصول لفظية إمارية. يعني ماذا إمارية؟ يعني أنها قرائن عامة بسبب بناء العقلاء، طبعا قرائن عامة حيث لا قرينة خاصة في البين، قرائن عامة حيث لا قرينة خاصة في البين. فإذا وجدت البين خاص مجمل يمانع التمسك بها، يمانع جريان أصول لفظية حينئذ. وطبعا كما مر بنا الأهم قبل قليل، الأصول اللفظية كالقرائن الخاصة اللفظية على مراتب، مر بنا قرائن استعمالية وقرائن تفهيمية وقرائن جدية. الأصول اللفظية هكذا، أصول لفظية في مقام الاستعمال، أصول لفظية في مقام التفهيم، أصول لفظية في مقام الجد. من الأصول اللي في مقام الجد أصالة الجد وليست التقية، ما هو عبر أصالة الجد هو من أصول المرتبة الثالثة. فالأصول اللفظية متعددة. إذن هذه كل جملة معترضة بشرح كلام الأعلام، إنه قالوا الشك في مرحلة الظهور في مرتبة الاستعمال، أو الشك في الظهور في مرتبة التفهيم، أو الشك في الظهور في مرتبة الجد، إما شك في أصل قرينية، في أصل القرينة الخاصة في المراتب الثلاثة، أو يكون الشك في قرينية الموجود. إذا شك في أصل القرينة تجري الأصول اللفظية، أما إذا شك في قرينية الموجود فالأصول اللفظية على القول الأشهر لا تجري، على قول الآخر غير الأشهر كالسيد المطر تجري الأصول اللغوية أيضا. قال الإعلام هذا إذا شك في الظهور في المراد الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي، إذا شك في الظهور في المراد الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي، أما إذا شك في المعنى الوضعي فهنا ليس في بين أصل لفظ يعول عليه. هنا في المرتبة الأولى من الظهور وهو المعنى الوضعي ليس هناك أصل لفظ يعول عليه. إذن يعول على ماذا؟ هنا يعول على قول اللغوي في المفردات اللغوية. هذا فهرست البحث الآن أستعين بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فهرست البحث. هذا الفهرست لنظر قاصر لا يغطي تمام البحث. كيف؟ كما مر بنا بعد قبل قليل في أول حديث اليوم أن الكلام ليس في حجية قول لغوي في المفردات اللغوية فقط، بل الكلام يعم قول علماء العلوم اللغوية كلهم. علم البلاغة وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم صوف المعاني والبيان والبديع يا أصحاب البديع قد بلاغة يا الله. شوف اسم معنى وسمى معاني شغل بالمعنى، بيان شغل لماذا بالآلية الدالة، بديع شغلة الزخرفة اللفظية. أنزلهم البديع أنا شغلة فقط في الزخرفة اللفظية. البيان لا، جسر بين اللفظ والمعنى. المعنى علم المعاني ما له ربط بالبيان ولا باللفظ ما لغة. لذلك علم المعاني الذي أنجز في اللغة العربية اقتبسه أو سرقه كل لغات الأخرى، اللغة الفارسية، اللغة الهندية، اللغة الإنجليزية والفرنسية، أخذوا ما أنجز في علم المعاني في اللغة العربية كل بثمرة. ما في اختلاف بين اللغات، ما مرتبط بلغة، مرتبط بماذا؟ ها؟ بالمعنى. المعنى ما في فرق. سأديش المعنى في اللغة الإنجليزية، الفرنسية، اليابانية، الصينية. أخذوا كل تماما، يعني عن استقراء لكم الموجود الآن في بحوث المعاني، أخذوا من مطول ومن مختصر ومن الشفائي وخليل بن أحمد، كل اللي أنجزوه في علم المعاني أخذوه تماما. حق لهم لأنه شيء مشترك عند البشر، شيء مشترك علم المعاني. فعلم المعاني لو العلم الأول في علم البلاغة لغة مشتركة بشرية، المعنى لغة مشتركة إنسانية، بس مو فليس فقط عند الإنسان، حتى عند الإنسان والجن، الإنسان والبلد، المعاني لغة مشتركة بين مخلوقات كثيرة. فعلم المعاني المهم نسمى في الطلبة لفائدة معترضة. فعلوم علم البلاغة بلوغ يبلغ يصل إلى تفهيم المراد. علوم البلاغة عندنا علوم النحت اللغة، فقه اللغة، المصطلح، علم النحو، علوم لغوية الآن ما شاء الله جيل بعد جيل الآن في اللغة العربية تتولد علوم حتى في اللغات الأخرى. وسبحان الله في تشابه بعد من يعني علوم في كل اللغات لأنها شيون وشؤون اللغة الإنسانية كلها. جيد، فالبحث في المقام بالدقة والصحيح لا ينحصر في قول اللغوي في علم المفردات. مثلا لفظة عين وضعت لأي شيء، ليس البحث فقط لذلك في حجيه اللغوي، في حجيه كل علوم لغويه. دقق هنا، غايه الامر العلوم اللغويه كما الان مر بنا ليست كلها تصنف في قسم المرتبه الاولى وهو الوضع اللغوي الدلالة التصورية، بل يشمل ماذا؟ الدلالة الاستعمالية. أصلا بحث البيان والمعاني مرتبط بالدلالة الاستعمالية. أيضا علم الصرف والنحو أيضا كذلك، أيضا عن فقه اللغة، نحو اللغة، علم الاستقامة. علم التصوير اللغوي مدري كذا، الايقاع الموسيقي اللغوي مدري كذا، علوم كثيره متعدده. هذه العلوم المتعدده في الحقيقه مرتبطه بعضها من المراد الاستعمالي، بعضها من المراد التفهيمي، العلوم اللغويه. فاذا ما ذكره الاعلام من ان الشك في المراد الاستعمالي او التفهيمي إما يشك في أصل القرينة فنجري أصالة الأصول اللغوية، لا ما نجري الأصول اللغوية كالكذا، مو صحيح. يجب أن نرجع إلى العلوم اللغوية نشوف طرائق خاصة موجودة صح قبل إجراء الأصول اللغوية، لابد من الفصل. الفصل لماذا؟ بتوسط العلوم اللغوية الأخرى. هل قول اللغوي في البلاغة حجة؟ هل قول اللغوي في الصرف ايضا حجه؟ هل قول النحوي في الصرف ايضا حجه؟ العلوم اللغوي يعني عالم العلوم اللغويه. هل قول اللغوي في الفقه، في فقه اللغه، نحو اللغه او علوم عديده اخرى حجه؟ في علم الاشتقاق حجه وليس بحجه. يقول اصل هذه الكلمه نحيت منها حرف، اصلها رباعيه الحروف. هذا الكلام صحيح؟ او لا هي ثلاثيه الحروف. أو يقول أن هذا الحرف مثلا مزيد أو لما جاء الحرف في الكلمة، فهذه كلها بحوث أيضا لابد أن نرجع إليها. فالصحيح إذا الرجوع عند الشك في مرتبة الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية لا يقتصر الرجوع إلى الأصول اللغوية ابتداء، بل غير صحيح. أولاً هذا بلا قرائن خاصة، والقرائن الخاصة إنما يتم الوقوف عليها باستعانة بالعلوم اللغوية أجمع. باستعانة بالعلوم اللغوية أجمع. هل قول اللغوية، قول علماء العلوم اللغوية فيها حجة أو لا؟ محل بحث. نفس البحث يكون. حينئذ إذا فحصنا ولم نجد قول من أقوى علوم اللغة ولم نجد طريقة خاصة، تأتي النوبة لأصالة الحقيقة من بقية أصول لغوية. ثم إذا شك هذا في شك، الشك الآخر إذا شك في قرينية الموجود، من قال إذا شك في قرينية الموجود؟ هنا مجمل، لا، نستطيع أن نرفع الإجمال بالرجوع إلى قول اللغويين، إلى قول علماء العلوم اللغوية. قد يقولون هذا الموجود الذي مجمل لديك ضابطة كذا كذا كذا، دلالته كذا كذا كذا، هل قوله حجة في ذلك أو لا؟ فالصحيح إذا قول اللغوي لا ينحصر في مرتبة الدلالة الوضعية التصورية. بقية علماء علوم اللغة يمتد الحديث أو الكلام أو النزاع عن حجية قولهم في مرتبة الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية. إذن هذا كافي؟ لا، في فهرس البحث حتى أذكر لكم ما يمشي عليه نفس الأعلام ارتكازين برضه نظر عن بلولتهم لبحث المقام. هو ارتكازين بالضبط نظرهم هذا الحديث توسع لديه، وارتكازهم هو الأصح من هذه البلورة في المقام. هل هذا كافي؟ لا، نرى من الأعلام أيضا الحديث عن أن قول علوم عموم الحديث عن الورطون الحديث عن أن عموم عن الحديث عن أن عموم أهل الخبرة في العلوم المختلفة في العلوم المختلفة قول مسجع هذا ما إن يأتي في مرحلة تحديد المراد الجدي قد يكون في التكليم بعد دقائق قول استعمال بشكل ضمير مثلا قول علماء التشريح أن ننصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الكعبين من المرضين أغلب فقهاءنا الإمامية احتجوا بقول علماء التشريح علماء التشريح أي من علوم الطب احتجوا بقول علماء التشريح توافق تتعلم علماء التشريح على أن الكعب كذا 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 تبين جهيد هذا لتحديد نفس المراد الاستعمالي أو التكهين أو الجلسي وحتى إلى الاستعمال استعانوا بماذا؟ بعلماء التشريح علماء التشريح ولهم علماء لغة ولهم علماء بلاغة ولهم علماء فقه اللغة ولا فحت اللغة ولا علم العروض ولا علم الأوزان ولا علم المجرد ومع ذلك استعانوا ولا علم الحروف كيف من علوم لغوية؟ علم مراسل وفي الفلك الشهر ما هو الهلال هل الهلال إذا هل في المكان يهل إلى جميع نقاط الأرض أو لا لنقطة فقط المرئية أو 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 من أقوال ما يعني ولو قولين مشهورين بس هو غير مشهورين هم أقوال شذات كثيرة هل كذا كذا بالتعرض هذا قال الفلكيون قال كذا كذا علماء الهيئة هم الذين احتجوا بهم في رسائل وبحوث على الجميل ابن راقي إلى الشهيد السامي إلى 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 حتى قولوا في القبلة والوقت صاحب الجواهر بسط الكلام يمينا وشمالا وعرضا وجنوبا في أقوال الفلكيين وغيرهم في طبعا بحر العلوم رحمة الله عليه هكذا في بحث الوقت والقبلة ولما جاء الشيخ البهائي القادر في دين توصيل علامة الحلي أي ما شاء الله في بحوث المعاملات قول الزراع والخبراء وفلان البيطريين ولما جاء إذا نرى من الأعلام في بحث تعيين مراد الجد لا شيء أو التكليف أو الاستعمال يستعينون بقول أهل الخبرة من علماء علوم عديدة إذن بحث لا ينحصر بهذه القول اللغوي دعونا نتولى المستجد غدا إن شاء الله نبين كيف أن البحث عام وأوسع وقد ذكروه في البحث في الأول عن الأصول ما هو البحث الوضع اللغوي حقيقة لغوية بعد الحقيقة متشابهية نحن هذا المطلب أشير إليه أشار إليه نذكر إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله